الدنيا هادي حكاية وحكايات، كل يوم نتعلم دروس وعظات.
واش كان حبيت دار تاني؟
اوه كبير عليك كبير قدر.
يمروا ساعات بضحكات وساعات بدمعات، الدنيا كتاب واحنا كل نهار نقلبوا الورقات. فنيات الحياة.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان، وفي برنامج فنية الحياة عبر أمواج القناة الأولى. أهلا وسهلا بالجميع. رمضان كريم نتمناه لكل الأحبة، لكل المتابعين لهذا الفضائي الأسبوعي الذي يعود إليكم بدءا من الثالثة مساء خلال الشهر الفضيل عبر أثير القناة الأولى. عدنا في رمضان نتعلم فنيات جديدة، وكم نحن بحاجة إليها خلال هذا الشهر الفضيل ومع هذا الظرف الخاص الذي نعيشه جميعا. ها هو إذن شهر رمضان يعود وسينقضي أسبوعه الأول بعد يومين. رمضان بنكهة الحجر وجو دخلته الأسر في كثير من ولايات الوطن، أجبر أفراد الأسرة الواحدة على البقاء في البيوت، وهذا ما أضفى جوا خاصا في رمضان. عن الأزواج سنتحدث في فنيات الحياة لهذا العدد، وعن التحديات التي يواجهها البعض وعواقبها التي تصل لدرجات متفاوتة تحددها نسب الاحتواء التي تختلف من زوج إلى آخر. هو وهي في الحجر تحت المجهر اليوم في فنيات الحياة. لمناقشة موضوعنا لهذه الأمسية ضيفنا لهذا العدد من برنامج فنيات الحياة المستشار الأسري الدكتور أحمد رباح، الذي سيقدم لنا جملة من النصائح والفنيات والمهارات التي لابد أن نتعلمها في هذا الموضوع. لكن قبل الدخول في تفاصيلها، البشرى التي نزفها لكافة المستمعين الكرام والمتابعين لبرنامج فنيات الحياة منذ بدايته، يعود إلينا ركن الحياة مواقف المجسد في مسرحية إذاعية تبسط الموضوع، ومن خلاله ننطلق إلى تفكيك الموضوع لمعرفة أهم المفاتيح التي نخرج بها إن شاء الله في هذا العدد. إذن فلنتابع المسرحية. نص وإخراج سهيلة سلمان، تمثيل سماح عقلاء وسمير عيشون. متابعة طيبة.
الحياة مواقف.
آه واه، أنا دوكا لازم عليا نخرج.
إلا خاطر شي لبكيت في الدار هادي ماشي محل، راح نهبل ولا ندير ديكا.
فؤاد فؤاد
يا ربي واش تحب هادي تاني؟ النهار كامل وهي تعيط، كرهتي لي حياتي.
فؤاد واش بيك؟ بعيد الشر، ماكش تسمع فيا من الصباح وانا نعيط لك.
سمعتك واش تسحقي من الصباح وانت فؤاد فؤاد فؤاد.
وعلاش انت تخلي الواحد يتفكر واش كان حاب؟ وزيد وين راك خارج؟ حكم الدار يرحم والديك.
شوفي بعديني خير لك، ما تزيديش عليا انت، ماشي الصيام والحجر وزيد همك من الفوق.
يا رجل ربي يهديك، نع البليس واستغفر مولاك. الخرجه برا هاد الايام تجيب غير الهم والندامه، ما راكش تسمع، ما راكش تشوف كامل النهار وهما يقولوا نحكموا دياركم.
يا هضروا واش يحبوا، المهم انا واحد ما يدبر عليا واش ندير، نخرج ولا ما نخرج انا حر، واحد ما يسالني.
يا فؤاد اسمعني مليح، لو كان عطى ربي راك انت اللي تنصحنا وتوحينا، ويلا خرجت راك رايح تمرض وتمرضنا معك، ومن بعد تولي فيا ندامتي وتقول واش داني. يعني واحد فينا ما يسلك من هاد الاستهتار ديالك.
يا لطيف، علاش راكي تفولي عليا هكذا؟
ما رانيش نفول عليك يا، وهادي حقيقه لازم تقتنع بها.
روحي حقيقه، عم بالك هاد الفيروس راه طاير في السماء. يا اخي انا كي نخرج نقرا حدري، ماني صغير.
يا وقالوا هانس قبلك وكانوا حامين روحهم مليح، بصح هاد الوباء خطير ونقاسوا به وزادوا دمروا حتى عائلتهم، واللي ما يخمم على الناس اللي دايرين به ويكون السبب في وفاتهم يعتبر فعلوا هذا حرام.
هيا سكت عليا، مانيش حاب نسمعك. صاي
ايه، انتوما ما تحبوش تعرفوا الحقيقه، كل واحد ما يحترمش الحجر يسبب لنفسه الالم ولعائلته، معناتها ارتكب جريمه انسانيه يا فؤاد.
لا خلاص هاني قعدت يا لالا، دوكا دورتيها لي نصائح. انا خاطري راه ضيق من الدار هادي وزاد لي الصيام، ياك تعرفيني كي نكون صايم ما نحب حتى واحد يقلقني ولا يهدر معايا.
ما تقلقش، صلي على النبي.
عليه الصلاة والسلام.
على وجه ربي اتهدل واسمعني، هيا قولي واش راه خاصك؟ ياك الولاد راهم بعاد عليك وانا نقصدك غير كي نحتاجك، علاش عليك هاد الحالة؟ يا سيدي خليك منا، شوف غير لهادوك.
شكون؟ علي مراكي تقصدي؟
على باباك ويماك، ما يغيدوكش مساكن، راهم كبار ومرض. قبل ما تخمم على روحك خمم على والديك اللي راهم معانا ومع عائلتك، بالك لهلا يقدر احنا نموتو وانت تبقى عايش. بصح تبقى عايش في عذاب وتأنيب الضمير يا فؤاد.
في هذه قصتيني، والله غير كلامك صواب.
صح انتم رجال ما تقدروش تحكموا الدار، رانا فاهمينكم، بصح الصبروا شدة وتزول. هو الصبر يا فؤاد ربي جازين عليه، وما تنساش يا فؤاد رانا في رمضان، يعني هذا الشهر نستناوه طول العام وإحنا متشوقين ليه.
إيه، شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، صح هذه فرصة وجات لينا. شهر رمضان مع الحجر هو وقت نقدر نستغلوه في العبادة. فكرتيني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاهم الطاعون، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم للحجر والمسلمين كامل طبقوه ومنع الدخول ولا الخروج من هذه البلدة غير باش يحافظ على سلامة المسلمين. وديري مليح في بالك، الخروج وعدم احترام الحجر راهو بالتقريب كيما الفرار من الزحف، وهو من كبائر الذنوب.
هذا واش كنت حابة نفهمك. وفي هذا الحجر لازم علينا نصحوا فيه بزاف الأخطاء لينا ولولادنا، وما دام رانا في شهر رمضان وهذا وين بدا، نديروا جلسات دينية نتعلموا فيها الكثير اللي ضيعناها هذه سنين.
يا الله، في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وهذا كله من رحمة الله تعالى بالمؤمنين.
يعطيك الصحة يا رجل عزيز، الحجر الصحي في هذه الأيام المباركة تربح فيها صحتك وراحة بالك، وبالاستغفار والتسبيح نتقرب لربي سبحانه.
يجعل ربي يغفر لنا إن شاء الله، لأنه العمر قصير والدنيا فانية وما ينفع غير الصح، وما علينا في هذا الوقت غير الصبر على هذا الوباء.
والصبر والدعاء والتدرع إلى الله سبحانه وتعالى راهو يرفع لنا هذا البلاء.
تعرفي اللي صبر على المرض عنده أجر عظيم.
على هذيك ما عليكم غير تتحكموا في عقولكم وتصبروا حتى يفرج علينا ربي. هيا ملا مليوم يا فؤاد، أخلق لنا جو إيماني وروحاني في البيت، ونعلم أولادنا الخير والعمل الصالح ونكثروا من الاستغفار.
إيه يا مريم، الاستغفار الدواء وعلاج لجميع الذنوب والخطايا، وهو السبيل الأقرب لرضا الله وسبب في تفريج الكرب وذهاب الهموم ودفع البلاء.
تعرف أنا راني نشوف باللي ربي سبحانه سخر لنا هذا الحجر حتى تعاود تجتمع العائلة ويتلم الشمل بعد ما فقدناها هذه سنين.
والله غير عندك الحق يا مريم، وهكذا نقدروا نستغلوا الوقت كي طاح الحجر والصيام، نكسبوا منهم الصحة الكاملة وطهارة الروح.
أمالا أرفد يديك يا فؤاد ودعي معايا مادامنا صايمين، لخاطرش الدعاء عند الصيام مستجاب.
يلا. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج عنا همومنا وحقق لنا جميع آمالنا واستجب دعواتنا واحفظنا من سيء الأسقام وارفع عنا البلاء والغمة. آمين يا رب العالمين.
الكلمة لكم.
أهلا مجددا مستمعينا الكرام، متابعي برنامج فنيات الحياة، ما زلنا معكم في عددنا لهذه الأمسية الأول خلال شهر رمضان عبر موج القناة الأولى. هو وهي في الحجر هو موضوعنا لهذه الأمسية، الذي كنا قد استمعنا منذ قليل إلى المسرحية التي نقلت جانبا من جوانب الحياة التي يعيشها الأزواج في هذه الفترة. الموضوع ذاته طرحناه لكم عبر صفحة الفيسبوك لنرصد بعض الآراء والأسئلة في الموضوع. نور الهدى تمسي على فريق البرنامج وتتمنى رمضانا كريما للجميع. شكرا جزيلا. رمضان هذا العام مختلف من كل النواحي بما فيها داخل الأسر، رحم الله موتى وباء الكورونا، رحمة الله على ضحايا هذا الوباء. تقول نور الهدى: أعتقد الآن الرجل الجزائري لا يمكن احتواءه خلال شهر رمضان لأنه يعاني من النرفزة الزائدة والغضب ولأبسط الأمور، فما على الزوجة إلا الصبر وحسن التعامل من خلال أولا التجاهل، وثانيا عدم الرد على الزوجة، ثالثا الابتعاد عن كل ما يثير غضب الزوج مثل الحديث الكثير، الطلبات الزائدة لطاولة الإفطار، بمعنى شريلي جيبلي وطلعات هبطات. والله قدر نساء الجزائر خلال هذا الشهر المبارك على أزواجهن. فوزية الشيخ تقول: موضوع مهم للأزواج لتحسين وإحداث التغيير الإيجابي في حياتهم والتكيف مع الظروف المعاشة والصعبة، للعيش بالهناء والسعادة ورمضان كريم للجميع. وليد في نفس الصفحة يحيي فريق البرنامج والأستاذ أحمد رباح ويقول: هو موضوع في محله، ولكن لو كان لغير المتزوجين أحسن، فكيف يقضي غير المتزوج الحجر الصحي في رمضان وما هي المهارات التي لابد من تعلمها؟ أكيد أخي وليد سنحاول من خلال الموضوع بعد قليل مع الدكتور أحمد رباح أن نمس أيضا الفئة الأخرى في فترة الحجر الصحي، لأنه الموضوع بتركيز أقوى سيكون على المتزوجين بحكم يعني بعض الخلافات التي تحدث في هذه الأيام وكنا نسمع بها، وأيضا تحدي الأولاد وتربيتهم وضبط سلوكاتهم في هذه الفترة. مداخلة أخرى صاحبها يقول: أستاذ رضيع عبد المبارك، عدتم بعد فراق مرير بسبب الوباء، رفعه الله علينا ودامك الله علينا يا أستاذ، شكرا جزيلا لك أخي الفاضل. يقول: نحن في شهر الخيرات والبركات والغفران والفلاح، من المفروض على الفرد الجزائري أن يغتنم وقته وهذا الفصل في إعادة مراجعة نفسه تجاه عائلته الصغيرة والكبيرة. نرى الناس في هذا الشهر يتهافتون على الأكل واقتناء لوازم جديدة كل عام، وذلك تبذير في حد ذاته، إلا إذا كان مستلزمات واجب اقتناؤها. وعلى الفرد أن يتوضع في كل شيء حتى في شغل المنزل. أليس الحبيب المصطفى كان مع زوجاته يقضي معهن شغل المنزل؟ فما بالك في بعض الأفراد الذين يتكبرون على ذلك وهو على هديه أتبع سنته كلها ونسي حق زوجته في المرافقة المنزلية. وأن يكون الفرد أيضا قدوة، وذلك بتعليم الأطفال الصلاة في وقتها وجعل مسابقات لهم كل حسب عمره في تحفيظ كتاب الله، مثلا سورة ياسين والواقعة والملك حتى الناس، وتختتم بالهدايا وهي لباس العيد. وعلى الأم والأب أن يكونوا قدوة لأولادهم في المعاملة مع بعضهم البعض، وأن يضعوا الخلافات العائلية جانبا وقلة ربما المصاريف، ويفكر في ميزانية للوقت الراهن، مثلا التخلي عن البذخ في المأكولات والزينة وتعليم الأولاد، وكذا الحس الاجتماعي بين الجيران كالتصدق بخبز المنزل للجيران وتنظيف المنزل والحي. وفي نهاية نطلب من الله أن يعاد علينا الشهر بالخير والبركات ويرفع البلاء والوباء والفتن. وشكرا ورمضان كريم. شكرا جزيلا أخي الفاضل. سالم يقول: الرضا بما قسمه الله لنا والصبر على المحن وكذلك التحاور وتبادل الحديث بين الزوجين عن الأوقات الجميلة التي مر بها والتخطيط للمستقبل مع إشراك الأبناء فيها، ويشكرنا على الحصة. لا شكر على واجب أخي سالم. عبد الله بن دومة يقول: تحية رمضانية عطرة، هو موضوع رائع، وهذه فرصة للأزواج للتغيير من الروتين الرمضاني. أكيد رمضان هذه السنة ليس ككل رمضان. بالتوفيق لكم ولضيفكم الكريم. لا ننسى أيضا تعليقات كثير من المستمعين الذين هنؤونا بحلول شهر رمضان، ولكل من تضرع لله عز وجل عن طريق هذه الصفحة، وأيضا حثنا على الذكر والدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وأن يرفع عنا هذا الوباء. شكرا لكل من يتفاعل معنا عبر هذه الصفحة، وننتظر أيضا تفاعلكم خلال الشهر الفضيل مع كل مواضيع فنيات الحياة. سنعود بعد قليل لاستكمال الموضوع لتعرف أكثر على تفاصيله. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل.
يميني ماسكة عمي ووصاني عليك وقال تراها قطعة مني أمانة تحفظ الميثاق. أبيك تثمن الكلمة وبي منك وعود رجال. قبلت أبشر بوسط العين والأعماق.
تذكرين
بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق. بدينا الحب يا نبض القلب، بدينا رحلة تعالي نغمض العينين ونسرح في هوانا سنين ونضحك عز علوكان دلع وعتاب بين اثنين. تعالي نعيش هالضحكة ونذكر أروع اللحظات نعيشها وحدات ونذكر أروع اللحظات وندعي يا عسى اللي جاي يكون أجمل من اللي فات بهالتاريخ والميلاد بدينا قصة العشاق بهالتاريخ عشاق بدينا الحب يا نبض القلب بدينا رحلة
ومهارات.
أهلا مجددا مستمعينا الأفاضل متابعي برنامج فنية الحياة عبر أمواج القناة الأولى. هو وهي في الحجر هو موضوعنا لهذه الأمسية، وها نحن نصل إلى ركنه الثالث لنتعلم معا الفن الجديد من فنيات الحياة لهذا الموضوع. وكما أعلننا في بداية الحلقة، ضيفنا لهذه الأمسية سيكون الدكتور أحمد رباح المستشار الأسري. بداية نحييك دكتور أحمد، شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا اليوم للمشاركة في برنامج فنيات الحياة ولو عن بعد، البعد الذي يفرضه علينا الحجر الصحي، ولكن شاكرين لك على التواصل معنا في هذا الموضوع وعلى النصائح التي جهزتها لنا لتقديمها إن شاء الله للمستمعين الكريم في هذه الأمسية. ومع هذا الظرف الخاص، رمضان داخل بيوتنا أو رمضان في الحجر الصحي.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله أستاذة راضية، أرحب بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات، وأشكركم على إتاحة هذا المنبر الكريم لهذا الموضوع الرئيسي والخطير. حقيقة نحن في الحجر الصحي وجدنا أنفسنا شئنا وأبينا وجها لوجه مع كثير من التفاصيل التي كانت موجودة في نقاط الظل في أسرنا، التي كانت فرعيات حقيقة صارت تحت المجهر الآن. ربما بيني وبين زوجتي شيء، بيني وبين ابنتي شيء، بيني وبين ابني شيء. ربما الأسرة طبيعة تواصلها فيها يعني خلل بسيط على الجلوس الطويل يعني الساعات المتواصلة من الاحتكاك المباشر. بدأت هذه يعني الأمور تظهر بشكل واضح وصارخ مما يستدعي التدخل. طبعا بالمقابل حقيقة هناك كثير من الأمور الإيجابية، هناك فسحة رائعة بين الأسر بدت في هذا يعني في هذا الظرف، كما يقول الشاعر عمر أبو ريشة: لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسبي، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. نسأل الله تعالى أن تمر هذه الظروف إن شاء الله علينا وعليكم وعلى المستمعين والمستمعات الأكارم إن شاء الله بأفضل الثمار وأقل الخسائر
إن شاء الله. في الحقيقة دكتور أحمد، التحديات التي يواجهها الأزواج خلال فترة الحجر المنزلي هي كثيرة، ولكن نلاحظ اختلاف بين زوج وآخر. هناك من يتحكم في الوضع ويعيش يعني صحيح فترة رتابة في هذه المرحلة، ولكن على الأقل هناك توافق وهناك يعني جو إيجابي داخل البيوت، في حين نجد يعني زوج آخر يعاني فعلا من هذه الفترة، والخلافات كثيرة والنزاعات وصلت يعني إلى حد كبير جدا. ما هي الأسباب التي تميز بين زوج وآخر أو بين بيت وآخر؟
بداية أستاذة، الحجر هو فرصة حقيقية للتخلص من الضغط الاجتماعي والأسر المؤثرة على العائلة الصغيرة. العائلة الصغيرة شئنا وأبينا هي بنت مجتمع، هي بنت عائلة كبيرة، وفي الأحوال العادية المجتمع له تأثيره على هذه الأسرة الصغيرة. حتى الأسرة الكبيرة، الأسرة الممتدة، لها ضغط على الأسرة الصغيرة بتفاصيلها، بعلاقة الزوج مع زوجته وعلاقة الزوجة مع زوجتها، وكذلك علاقة الأبوين مع الأطفال وعلاقة الأطفال مع الأبوين. الآن في فترة الحجر الصحي الأسرة تمتعت بنوع من الاستقلالية التي حقيقة تمثل فرصة للتخلص من هذا الضغط. كذلك الحجر هو فسحة ليري كل من الطرفين أهمية الآخر ودوره في حياته. الرجل الآن اطلع عن كثب على جهد زوجته الذي تبذله في بيته، أدرك ثقل هذه التفاصيل التي هو عادة لا يتوقف عندها. كم من الوقت يستهلك تنظيف البيت؟ كم من الوقت يستهلك إعداد الطعام؟ كم من الوقت والجهد الذهني والنفسي تحتاج رعاية الأولاد؟ مسألة غسيل الملابس الذي كان يعتبر تحصيل حاصل، الآن الرجل يطلع على هذه المفردات عن كثب، وصار يقدر أن هذا الشكل النظيف لبيته أو المرتب أو هذه اللقمة التي يأكلها في ربع ساعة ربما، هذه استهلكت من زوجته جهدا كبيرا ووقتا طويلا حقيقة. بالمقابل كذلك الزوجة فهمت أهمية وجود زوجها في حياة أسرتها، وكذلك أهمية خروجه من البيت للسعي وراء الرزق، وما كان ذلك يشكل من أمان مالي في البيت. نعم، حتى نكون واقعيين، هناك حالات ظهر فيها التوافق الزوجي وبرزت فيها في الأسرة نقاط القوة، لكن هناك حالات أخرى كان الوضع فيها على غير ذلك، وهذا يرجع في اعتقادي إلى عدة مؤثرات، بعضها قديم وبعضها جديد وطارئ. فقد يكون الفراغ العاطفي المسبق بين الزوجين أو التنافر، ربما ليست القضية قضية فراغ إنما قضية تنافر سابق بين الزوجين، هي سبب في كثير من الإشكاليات اللي تكون الآن موجودة في البيت بينهما. فطبيعة الحياة سابقا بين الزوجين، قلة تماسهما مع بعضهما البعض، كانت تترك فرصة لكل منهما للتعايش أو احتمال هذه الثغرة في العلاقة بينه وبين زوجته أو احتمال هذا البرود بينهما. لكن الآن مع طول الجلوس في البيت بدأ ما كان يستر منهما بشكل صارخ. ممكن أن يكون المؤثر بين الزوجين مؤثرا جديدا ظهر نتيجة الضغوط النفسية الجديدة أو المشكلات المالية التي بدأت تظهر تباعا في الأسرة.
وهذا مهم جدا فعلا دكتور، يعني كثير من الأسر تعيش معاناة مادية خاصة.
نسأل الله الفرج بالمناسبة في هذه اللحظة. أنا أقتنص الفرصة لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي كل أسرة لم تعتد أن تمد يدا، لا يد القرض ولا يد الحاجة ولا يد طلب المعونة لغيرها، اعتادت على الستر، اعتادت على الكفاف، كانت يعني تدخلها الأموال بشكل يومي مما يغطي احتياجها فقط، والآن وجدت نفسها في يعني في غير الظرف الذي ألفته. فنسأل الله تعالى لها الخير والثبات والمعونة والبركة. كذلك نتوجه إلى من يسر الله له أن يعمل خلال هذه الفترة. بعض المهن كما تعلمين أستاذة يعملون، يعني من يعمل في المجال الغذائي أو المجال الطبي أو نحو ذلك، بعض الأعمال التجارية لا يعني نشطت بشكل جيد خلال هذه الفترة. نحن نناشد هؤلاء الأشخاص الذين متعهم الله بوفرة مالية خلال هذه الفترة أن ينظروا إلى حال هذه الأسر وأن يبحثوا عن من يحسبه الجاهل غنيا من التعفف. هذه المشكلات المالية لها ظلال ثقيلة جدا على الأسرة، حتى يعني نرجع إلى موضوعنا، ممكن أن تكون هذه الظلال مؤثرة على العلاقة بين الزوجين بشكل سلبي، وهي من الأمور الطارئة التي لم يألف الزوجين التعامل معها. ممكن تغير البرنامج اليومي، تغير العادات، تغير الروتين. هناك أستاذ شيء اسمه قوة العادة، العادة لها قوة. يكفي مثلا أن تتكي إلى عقلك اللاواعي في بعض المفارق حتى تجدي نفسك بشكل لا واعي تذهبين إلى الطريق الذي تعتادينه. ما الذي جعلك يعني تلتفي يمينا أو يسارا بمركبتك باتجاه الطريق الذي ألفته؟ وربما هذه المرة لا تريدين الذهاب إلى ذلك الطريق، تريدين الذهاب إلى طريق آخر. الحقيقة الذي دفعك إلى ذلك هو قوة العادة. العادة تتحكم بكثير من سلوكياتنا، لذلك هي شيء رئيسي. ونحن في أثناء فترة الحجر الصحي نحن نتزود بعادات جديدة، وكثير من عاداتنا القديمة يدكها معول التغيير، فهذا الأمر يترك الحقيقة أثره على الزوجين. بالمناسبة ختاما لهذه الفكرة، حتى العلاقة الخاصة بين الزوجين ربما تتسم بالبرود في هذه الفترة. يطرأ عادة في أمثال هذه الظروف برود بين الزوجين نتيجة الضغوط والمخاوف المختلفة، وعدم غياب الزوج يشكل أيضا الغياب عادة للزوج محرضا ومنشطا للقائه مع زوجته. هذا التغير ربما يكون أيضا سببه إهمال الزوجة للعناية بنفسها لأعذار نفسية أو ظرفية، مما يؤدي إلى رؤية الزوج لزوجته في حالات بيتية رثة يتلوه انكفاء الرغبة في العلاقة الخاصة بينهما، مما يعني محاولة خلق مشكلات بعد ذلك من لا شيء، سببها هو هذا البرود. اختصارا لما مر معنا من الفكرة، نعم هناك بعض الأسر تميزت بشيء من التوازن، لكن هناك أسر واجهت تغيرا نتيجة تغير يعني الظروف ونشوء ضغوط نفسية جديدة، مشكلات مالية، تغير عادات، تغير روتين. ربما يكون البرود الحاصل بين الزوجين سببا لذلك أو غير ذلك، يعني مما لا يحصى عددا، مما يتنوع بتنوع الأسر ويتعدد بتعددها.
وهنا يعني دكتور أحمد رباح، لابد أن نشير يعني إلى عواقب هذه الأوضاع. يعني نتصور إن طالت يعني مدة الحجر، يعني ما عواقب تفاقم الخلافات في هذه الفترة؟ يعني طبعا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الأسري، لأنه في كثير من الأحيان لا نجد فقط الزوجين، ولكن قد نجد أسرة كبيرة وقد نجد أولاد.
الحقيقة أستاذة، فيما يتعلق بتفاقم الخلافات في حال طالت المدة، هذا يرجع حقيقة إلى مدى الذكاء الأسري الذي يتمتع به الزوج والزوجة. التقاط المؤشرات الضعيفة مهم جدا في هذه القضية. يعني إذا كان الزوج لا يلتقط المؤشرات الضعيفة التي تنذر بخطر كبير بينه وبين زوجته على المدى الطويل، وكانت الزوجة كذلك ما عندها القدرة على استشراف هذا السلوك من زوجها، أين يمكن أن يودي بالأسرة في حال استمر، في حال تطور، عندها لا يزيده طول المدة إلا إشكالا وتطورا. والله تعالى حقيقة في القرآن الكريم لفت النظر إلى هذا الأمر بقوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول المدة يقسي القلوب، طول مدة الجفاء بين الزوجين، طول مدة الخلاف، طول مدة الإشكال بينهما، هذا يقسي قلبهما ويجعل كل منهما يتصرف بطريقة تعد الخلاف جزءا لا يتجزأ من حياتهما، وبالتالي اعتباره من الأمور الثابتة التي لا يمكن تغييرها في البيت. أنا أدعو الزوج والزوجة بأن تتفتح الأذهان ويكون حاضري الذهن سريعي البديهة فيما يتعلق بعلاقتهما مع بعضهما. فأحيانا بعض المتغيرات البسيطة في البيت، سأضرب لك مثالا أستاذة ليكون الكلام واضحا. مثلا نتيجة الضغط الآن الطارئ بين الزوجين، نتيجة القلق والتخوف من السنة القادمة ربما أو أكثر من ذلك، لا نعلم هذا المشكل إلى متى يمتد، نتيجة لتحمل الرجل مسؤولياته مع انعدام وجود الوسائل التي يغطي بها مسؤوليات البيت. هذا يجعل مثلا العلاقة في البيت تتسم بشيء من الجدية المفرطة، أو أحيانا ربما تتسم بشيء من التجهم، يعني دعيني أقول بعيدا عن المرح والسرور فيما بينهما، وأحيانا ربما تتغير اللهجة التي يتكلم أو يخاطب بها الزوج زوجته والزوجة زوجها، فتتسم أحيانا بالحدة، تستعمل مفردات جديدة لم تكن تستعمل من قبل، لأنها نابعة من ضغط نفسي عالي جدا. ما لم ننتبه لهذه الأمور ويجلس الزوج مع زوجته في آخر اليوم يتدارسان يومهما، وما الشيء الجديد الذي طرأ، وما المخاطر الجديدة التي بدأت يعني براعمها تبزغ، ويفترض أن يعني يتم التعامل معها بشكل إسعافي وسريع. ما لم يكونوا على هذا الانتباه سيخرجان من الأسرة بعد طوال المدة، سيخرجان من الحجر الصحي حقيقة بمشكلات جديدة وخلافات جديدة لم تكن موجودة معهما قبل فترة الحجر الصحي.
إذن يعني نعترف أنه خلاف، فعلا هناك خلافات موجودة بين الأزواج، وإن سمحت لي يعني دكتور يمكن أن أسميها خلافات مزمنة، يعني لا تنتهي طيلة فترة الحجر. هل هناك يعني علاج لها خاصة إذا تفاقم الوضع؟
والله أستاذة فيما يتعلق بموضوع علاج الخلافات المزمنة في زمن الحجر، أنا والله لي رأي فيه، وأسأل الله تعالى أن يكون رأيا سديدا. برأيي وقت الحجر ليس من الأوقات المناسبة أبدا لحل الخلافات المزمنة. الوضع النفسي، الوضع الاجتماعي، الوضع العام لا يسمح بذلك. أظن خروج الأسرة من الحجر بأقل الخسائر وأفضل الثمار هو هدف بحد ذاته. نعم الخيار المثالي ربما الآن إذا أردت أن أتكلم بشكل مثالي بعيد عن الواقع أقول تعالوا نستغل فترة الحجر لفصفصة الخلافات وحل الخلافات المزمنة، لكن يا أختي الوضع النفسي حقيقة، الوضع المادي، الظرف العام لا يساعد على ذلك. لذلك إذا كان عندي خلاف مزمن أنا حاولت في الأحوال العادية حله مرة ومرتين وثلاثة ولم تنجح تلك المحاولات، أنا برأيي لا داعي أن أنكأ الجرح خلال هذه المدة التي يعني الوضع العام فيها، الوضع النفسي والوضع المادي والوضع الأسري إجمالا يعني غير محتمل لمزيد من الضغوطات.
يعني من نعم الله عز وجل في فترة الحجر الصحي أن تزامن وباء كورونا أو جائحة كورونا مع شهر رمضان، قد يراه البعض يعني صعبا وظروفه خاصة، ولكن نحن كمسلمين استشعرنا نعمة الله عز وجل علينا، هي أن رمضان جاءنا كفرصة لإعادة ترتيب حياتنا وإعادة التفكير في كثير من الأشياء. هل الحال ذاته بالنسبة للحياة الزوجية؟ هل يمكن لرمضان خلال الحجر أن يكون فرصة أيضا لإعادة ترتيب الحياة الزوجية يعني بكل موضوعية؟ هل هذا ممكن؟
جزاك الله خيرا، حقيقة سؤال في مكانه. بالنسبة لرمضان هل هو فرصة حقيقة لإعادة ترتيب الحياة الزوجية؟ أنا رأيي أن التغير في رمضان هذا العام لن يكون كبيرا على معظم الأسر، ذلك نتيجة أن التغير الرمضاني هو تغير مألوف نسبيا. نعم رمضان يغير لنا برنامجنا، لكن هذا التغير نحن ألفناه بشكل نسبي إذ هو يمر علينا بشكل عام، لكن إذا ما قارنا هذا التغير بالتغيير الذي حصل على الحياة نتيجة الوباء والحجر الصحي نسأل الله العافية للجميع، لا يكون حقيقة التغيير يذكر. لذلك لا أظن أن رمضان سيكون عميق التغيير في الأسرة هذا العام، ربما يكون مطرقة لتغيير عادة الإسراف في الطعام والشراب التي ألفناها خلال فترة الحجر الصحي خلال فترة النهار والتي اعتادها كثير من الأشخاص. كذلك ممكن أن يكون هناك ضغط نفسي إضافي نتيجة للجوع والعطش وتغير المزاج في ساعات النهار، لكن والله أعلم الأثر الإيماني الذي سيتركه الصيام في نفس المؤمن، من المفترض أن يوازن ذلك يعني التغير المزاجي. لذلك والله أعلم أنا أتصور بأن التغيير لن يكون هذا العام عميقا لا على الأفراد ولا على الأسر، والله تعالى أعلم.
طيب لنكون إيجابيين دكتور أحمد رباح، ما هي البدائل المقترحة في نموذج يوم في الحجر له ولها، يعني خاصة في ضبط الجو الأسري مع تجاوزات الأبناء. نعلم جميعا أنه في ظل توقف الأبناء عن الدراسة الجو يعني أصبح صعب يعني التحكم فيه داخل البيوت. ما هي البدائل المقترحة التي تخفف يعني قليلا من هذه الحدة داخل بيوتنا وتساعد أيضا الأبناء على قضاء يوم مثمر داخل بيوتهم، وتساعد أيضا الزوجين على الحفاظ على جو يعني إيجابي داخل البيوت؟
والله يا أستاذة، حقيقة مسألة البدائل التي يمكن أن نقترحها للأسر هو سؤال صعب حقيقة. أنا سبق لي أن وضعت عدة برامج فيما يتعلق بموضوع مثلا برنامج لعبادي في رمضان، برنامج 100 ركعة في اليوم والليلة خلال شهر رمضان، فيما يتعلق بالبرنامج الدراسي لطلاب الشهادات، لكن هذا لما كان الوضع العام يعني وضعا مستقرا، أو دعيني أقول كنا نتوجه نحن كمجتمع إلى أماكن محددة في أوقات محددة خلال مواسم محددة. يعني مثلا نحن في رمضان عادة مثلا تكون وجبة السحور، ثم نذهب إلى المسجد نقرأ بعض القرآن، نصلي صلاة الفجر، بعض المصلين يجلس في المسجد حتى طلوع الشمس، بعضهم له أعمال، بعضهم أخذ إجازته السنوية خلال شهر رمضان، ثم بعد ذلك يكون عندنا يعني قبيل المغرب مثلا ممكن أن نأتي إلى المسجد، نصلي المغرب في المسجد، نرجع نفطر في البيت، ثم إلى صلاة التراويح. يعني وكأن المجتمع يتحرك بحركة معينة منسجمة إلى حد ما، لكن الآن نحن نتكلم عن وقت طويل في البيت، فأن يكون عندي برنامج في البيت هذا يحتاج إلى لياقة نفسية عالية، يحتاج إلى إرادة صلبة، خاصة مع اختلاف الأسر وبرامجها وأحوالها، فتختلف برامجها اختلافا كبيرا. لذلك أنا لا أظن من السهل وضع نموذج ممكن أن يناسب جميع الأسر أو معظمها، لكن يمكن وضع بعض الاقتراحات التي قد تناسب الكثير من الأسر، وقد جمعت في مقال على موقعي بعنوان اقتراحات للأسرة في زمن كورونا أهم ما يمكن مثلا للوالدين القيام به، كالمحافظة مثلا على البيت نظيفا ومرتبا لأن الفوضى تنعكس على نفوس أهل البيت، كإخفاء القلق عن الأولاد قدر الإمكان وإبداء الحرص عليهم مع التنبيه للمخاطر، محاولة اكتساب عادات صحية جديدة كالقراءة، الرياضة بشكل يومي أو مثلا مرتين في الأسبوع، رفع مستوى النظافة الشخصية، اعتياد الطعام الصحي، النوم الصحي، الحوار الزوجي، التواصل الأسري الزوجي أو التواصل الأسري الزوجي سواء كان أو على مستوى الأب مع أولاده أو الأم مع أولادها، هذه كلها عادات صحية جديدة، مع الحذر من اكتساب عادات نفسية وبدنية وذهنية سيئة مثل زيادة وجبات الطعام وكميات الطعام يوميا والسهر الطويل، الاستيقاظ المتأخر، وإن كان حقيقة هذا يعني على المستوى الشخصي لي معه يعني معارك، إدمان متابعة الأفلام ومشاهد التلفزيون. طبعا ممكن نحن نذهب باتجاه متابعة الأفلام سواء الوثائقية أو يعني الخاصة بالأطفال أو نحو ذلك لي يعني يمر الوقت بشيء مسلي، فهذا قد يخلق عندنا عادات تظهر بعد فترة الحجر الصحي. كذلك من المهم ترشيد النفقات، التدرب على ضبط الأعصاب وكظم الغيظ وإدارة الغضب مع ابتكار برامج تعليمية وتثقيفية وترفيهية جماعية. مهم جدا منع الأطفال من الخروج من المنزل سواء لشراء الحاجيات أو بعض الخدمات، خاصة في وقت الحجر أحيانا يكون مثلا شيء بجانب المنزل، مثلا ممكن أن يوصل مثلا طبقا من الطعام لبيت جده لبيت أمام يعني بيت العائلة، فأنا أرى خروج الأطفال في هذا الوقت هو خروج خطر. كذلك يعني التعامل مع دعيني أقول الإشكالات الجديدة التي تظهر عند الأطفال كالشجار المستمر، السهر الطويل، عصبية الأبناء مع بعضهم، كلامهم الجارح فيما بينهم، محاولة تفريغ ضغوطهم النفسية بثيابهم أو أواني البيت أو نحو ذلك، ربما بعض الأطفال يميل للأكل الزائد، التمرد على طاعة الوالدين، ربما تظهر الغيرة والوشاية فيما بينهم، وربما من أصعب الأمور هو ضبط الأطفال الأطفال، ضبط حركتهم، مستوى صوتهم حتى لا يزعج الجيران. هذا كله مع تراجع واضح للقدرات الذهنية كالتركيز والانتباه والحفظ والتذكر قد يطرأ على أطفالنا. لذلك من الجيد أن أتوجه باتجاه القراءة المفيدة والممتعة، أن أحاول أن يحفظ أبنائي أو يقرؤون شيء من القرآن، شيء من الفقه، أن يعملون بعض أو أن يعملوا بعض الأشغال اليدوية والفنية، أن أعينهم على بعض الألعاب الفكرية والذهنية، يمارسوا معي بعض الرياضات البدنية. كل ذلك حقيقة ممكن أن يكون جيد للأسرة. طبعا هذا مع البرنامج الديني كالصلاة المفروضة في جماعة أو أذكار الصباح والمساء أو الجلسات التعليمية يعني مع الأبناء. هذا كله ممكن يعني لكل أسرة أن تأخذ شيء من هذه المفردات، ومعذرة على الإطالة في سردها سريعا، لكن ممكن أن يعني تلتقط الأسرة بعض هذه المفردات وتضعها ضمن خطة تناسبها وتعينها خلال فترة الحجر الصحي.
نشكرك كثيرا دكتور أحمد رباح على هذه المعلومات القيمة وعلى هذه التوجيهات الماتعة والرائعة وتوجيهاتك الإيجابية. نتمنى لك رمضان كريم، لك ولعائلتك وكل الجالية السورية المقيمة هنا بالجزائر. نستفيد دائما من تجربتك ومن أفكارك النيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزول عنا هذا البلاء والوباء، ونلتقيك في استوديو القناة الأولى للعودة إلى أجواء المباشر والنقاش المباشر. ولكن الحمد لله حتى مع هذا الوباء لم يمنعنا الوضع من أن نتواصل معكم، وهذا أمر يعني نشكركم عليه، نشكركم على يعني اقتطاعكم من وقتكم الثمين، لأنه نعلم جميعا يعني الجهد الذي تبذلونه حتى مع مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم الفائدة لكل رواده. رمضانك كريم وكل عام وأنت بألف خير دكتور.
حياكم الله أستاذة، أنا أشكركم مرة أخرى على إتاحة هذا المنبر الكريم لنطل من خلاله على السادة المستمعين، وأسأل الله تعالى يعني أن نكون قد قدمنا مادة تليق بأذهانهم الكريمة وأوقاتهم الكريمة، وأدعو الله تعالى أن يعينهم على ما قدره لهم، وألتمس أيضا منهم الدعاء لي ولأسرتي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكرا جزيلا لك دكتور أحمد رباح، شكر موصول أيضا لكم مستمعينا الكرام على كرم المتابعة. إن شاء الله نكون قد قدمنا الفائدة من خلال أول عدد لفنيات الحياة في رمضان الذي سيتواصل إن شاء الله خلال هذا الشهر الفضيل مع مواضيع ماتعة ومميزة بإذن الله تعالى. في الأخير تقبلوا تحياتي، في الإعداد والتقديم كانت معكم رضية دافي، في الإخراج شفيقة فضالة. نلقاكم الأسبوع القادم نفس التوقيت نفس القناة. صح أفطركم، إلى اللقاء.
يا الله يا الله يا الله
يا الله يا منان، حقق أمانينا ووفقنا في كلها في مسارينا،
وهبتنا النبراس في حب كل الناس، أغدق لنا إحساس أنت هادينا.
يا الله يا رحمن، حقق أمانينا ووفقنا في كل آن في مسارينا. يا الله يا منان،
حقق أمانينا
ووفقنا في كل آن في مسارينا.
يا رجائي بالرضا والخير، أنير طريقي مع صديقي باحترام الغير.
يا الله يا رحمن،
حقق أمانينا
ووفقنا في كل آن في مسارينا. يا الله يا منان،
حقق أمانينا
ووفقنا في كل آن في مسارينا.
يا كاشف الأسرار ومنزل الأمطار، عقولنا تحتار في مسائنا.
يا الله يا رحمن،
حقق أمانينا.